الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقل تشرى أشرف إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وكل سنة طيبة بشاركم وتبوأتم جميعا من جنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بإذن الله ومدده على موعد مع الدرس 71 بعد 100 من دروس العقيدة. وما زلنا بحول الله ومدده نتحدث عن الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل منزلة التذكر، من بين هذه المنازل منزلة التذكر. والتذكر قرين الإنابة، فلا ينزل منزلة التذكر إلا من نزل قبل ذلك منزلة الإنابة. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال الله جل وعلا: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتذكر قرين الإنابة، وما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بذكر ومحبة علام الغيوب. وأركان التذكر وأبنيته ثلاثة، أركان التذكر وأبنيته ثلاثة، من يذكرها؟ هذه ثمرة لا تصح. أركان التذكر وأبنيته، وقد أفردت لذلك محاضرة في اللقاء الماضي، هي الانتفاع بالعظة، والاستبصار بالعبرة، والظفر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالعظة، هذا أول مباني التذكر. ولا ينتفع العبد بالموعظة إلا بشروط. ما هي؟ عاوز واحد بس، مش عاوزين عشان المصايب مفتوحش. ها طيب، انتوا مش خالفين الاصول، لما قلت لك اسمح فقره مش هتعرف تشرح. طيب، لا ينتفع العبد بالموعظه الا بشروط. الشرط الاول الافتقار الى الموعظه، ان تكون شديد الحاجه الى الموعظه. الشرط الثاني التعاني عن عيب الشيخ او الواعظ. الشرط الثالث تذكر الوعد والوعيد. لا ينتفع اي انسان بالموعظه الا بهذه الشروط. اما الركن الثاني وهو موضوع الليله باذن الله تعالى من اركان التذكر، وارجو ان تركزوا وان تنتبهوا معي، واسال الله ان ياجركم على حضوركم في هذا الجو الممطر البارد. اسال الله ان يقينا واياكم برد جهنم، انه ولي ذلك والقدر عليه. الركن الثاني من أركان التذكر وأبنيته استبصار العبرة. واستبصار العبرة لا يتم أيضا إلا بشروط، وهذا درس من أهم الدروس، لأن كثيرا من الناس الآن لا يتأثرون بالعبر ولا يتأثرون بالآيات. يقع حدث مثلا في أمريكا أو في أستراليا الآن، أحداث، العاقل المستبصر هو الذي يخرج بالعبرة من هذه الأحداث، وقليل ما هم. أما بقية الخلق ففي غفلة عن هذه العبر وعن هذه الآيات والعظات. فالاستبصار بالعبرة لا يتم أبدا إلا بشروط. هذه الشروط هي: أولا، حياة العقل. ثانيا، معرفة الأيام. ثالثا، السلامة من الأغراض. وإليك التفصيل. هذه شروط لا يستبصر الإنسان العبرة ولا ينتفع بها إلا إذا تحققت هذه الشروط. أولا، أن يكون عقلك حيا، حياة العقل، أن تكون بصيرا بالأيام، أن تكون سليما من الأغراض، حياة العقل. أولا، ما هي العبرة؟ ما هي العبرة؟ العبرة أيها الإخوة هي الاعتبار والاستعاض. العبرة هي الاعتبار، وحقيقتها، خلي بالك، وحقيقتها العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. مثلا، فإن رأى إنسان قد أصابته مصيبة لسبب من الأسباب، فهو يعتبر بهذا الإنسان ويقول بأن لو فعلت هذا الذي فعله لأصبت بمثل ما أصيب به. هذه هي العبرة، هذا هو الاعتبار. والسعيد من اعتبر بغيره، السعيد من اعتبر بغيره. يعني لو نظر العاقل إلى ما فعله الله عز وجل بالظالمين، بفرعون، بقارون، بهامان، بالنمرود بن كنعان، بغيرهم من الظلمة، ورأى أنه بسبب ظلمهم أهلكهم ربهم جل وعلا، فهو يعتبر بأخذ الله للظالمين، ويعلم أن فلانا من الناس لو فعل مثل فعلهم فلا بد وحتما أن يعاقب بمثل ما عاقب الله تبارك وتعالى الظالمين من قبل. هذا هو الاعتبار. فالاعتبار هو العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله، العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. وحياة العقل كشرط أول من شروط الاعتبار بالعظات والآيات، حياة العقل هي صحة الإدراك، هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته. وحياة العقل ونور العقل نور يختص الله به من يشاء من عباده ومن خلقه، والله ذو الفضل العظيم. يعني هذا من الله عليه بعقل منير مستبصر، وهذا سلب الله منه بالكلية نعمة العقل. فنعمة العقل قل من يتفكر فيها منا، وقل من يشكر الله عليها. قل من يتذكر نعمة العقل. قد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك يوم ذهبت مع بعض إخواننا إلى إخواننا أخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، ودخلنا مكانا للنساء، عمرا للنساء، وجاءت فتاة من الله تبارك وتعالى عليها بحسن خلق عجيب، تقريبا في العشرين من عمرها أو يزيد قليلا. ثم جاءت هذه الفتاة وأخذت غطاء الرأس، هذا سمى بالغطرة، ووضعتها على رأسها، ثم ألقتها بعد ذلك على الأرض، ثم ضحكت ضحكا هستيريا مرتفعا، ثم بكت، كل هذا في وقت واحد. ثم دخلت في مكان من مكابر أماكن العنبر أمامنا، وتجردت من ثيابها كيوم ولدتها أمها، لا تلبس أي شيء. فخرجت أنا وإخواني، والله بكيت يومها، لأنني تحسرت على نفسي، وقلت لإخواني ساعتها أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. شوف انت عشت كم سنة ما شكرتش ربنا على نعمة العقل. فتصور أن ربنا سبحانه وتعالى يمن على إنسان بحياة العقل، وحياة العقل كما قال ابن القيم نور يختص الله به من يشاء من خلقه ومن عباده والله بالفضل العظيم. تصور لو أضيف إلى نور العقل نور العلم، لأن العقل بغير نور من الله بغير نور العلم الذي يهديه إلى الحق ربما يضل هذا العقل صاحبه. كم من أصحاب العقول والشهادات الذين من الله عليهم بعقول فذة فأبدعت في أي جانب من الجوانب الأخرى من جانب الدنيا، ومع ذلك تنص هذا العقل وحجب عنه نور الهدى ونور العلم، فضل صاحب هذا العقل وأضله هذا العقل. فلو أضيف إلى نور العقل نور الهدى ونور العلم كان نورا على نور، أثمر النوران البصيرة التي تكلمنا عنها قبل ذلك بالتفصيل. ولله در ابن القيم إذ يقول في كتابه الماتع الصواعق المحرقة، يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور. شوف لابد من نور الوحي، لابد كالطرف البصر دون النور كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. يعني لو حضرتك مبصر تقدر تشوف الظلام؟ ما تشوفش في الظلام، لابد من النور مع انك مبصر، فلا بد لهذا البصر من نور اللي يرى. هذا النور الذي هو لحياة القلب هو نور الوحي نور العلم نور الهدى نور النبي محمد نور النبوة صلى الله عليه وسلم. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درت الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك جميلا. يبقى لابد لنور العقل حياة العقل عشان يقودك إلى الجنة إلى الجنة في الدنيا والآخرة. لأن في الدنيا جنة، في الدنيا جنة، من لم يدخلها من يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي الأنس بالله والشوق إليه، اللي ما يدخلش الجنة دي مش يدخل جنة الآخرة أبدا، كما قال ابن تيمية طيب الله تراه. جنة الدنيا الأنس بالله الشوق للقائه، لا تشعر بالوحشة قط وأنت مع الله سبحانه وتعالى في ذكر أو قرآن أو استغفار أو تبتل أو تضرع، لا تشعر بالوحشة بل تشعر بالأنس والرضا والسعادة. بل إذا تركت هذا المجلس وجلست مع الناس شعرت بالوحشة، حينئذ كن على يقين بأنك ممن من الله عليهم بدخول جنة الدنيا، وأرجو الله أن تكون وأن نكون معك من أهل جنة الآخرة. أن الإنسان يشعر بالأنس مع الله وأول مجلس مع الناس يشعر بشيء من الوحشة ويشعر بأنه انتقل من الحال وأنه كان في سعادة لو علمت به الملوك لجالدته عليها بالسيوف، حينئذ فليعلم أن الله قد من عليه بهذه المنة العظيمة والنعمة الكريمة وأذاقه حلاوة جنة الدنيا. يبقى نور العقل إذا أضلت إليه نور العلم كان نورا على نور، قاد هذا العقل صاحبه إلى جنة الدنيا وجنة الآخرة. فحياة العقل نور يخص الله به من يشاء من خلقه، وبحسب تفاوت الناس في هذا النور وضعفه ووجوده وعدمه يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم، يعني كل له فهم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. يعني تصور حضرتك فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم في الجنة
أفهم الخلق لمراد الله ومراد رسوله في الجملة. ثم بينهم من التفاوت في الفهم والإدراك وحياة العقل ما الله به عليم كما بين السماء والأرض. فأضرب لحضراتكم بعض الأمثلة السريعة على قوة الفهم وتفاوت الفهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ارتقى الصديق المنبر النبوي والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد فحمد الله ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد فحمد رسول الله ربه وأثنى عليه ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. عبارة عادية جدا. رسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار هذا العبد الآخر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم يجلسون في المسجد النبوي ويسمعون كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا أن الصديق رضي الله عنه كان أفهم الصحابة لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الصديق في المسجد ونظر إلى النبي على المنبر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. إيه فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس قالوا عجبا لهذا الشيخ يقصدون أبا بكر قالوا هكذا عجبا لهذا الشيخ رسول الله يحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. قال أبو سعيد رضي الله عنه روى الحديث فكان الصديق أفهمنا لكلام رسول الله فلقد علم أبو بكر أن العبد المخير هو النبي. شفته ذلك فضل الله يقيم إن شاء الله. دي حياة العقل هذا هو نور العقل. انظر إلى الصديق أفهم الصحابة لكلام الله وكلام رسوله هو أبو بكر رضي الله عنه. وبعدين يأتي بعد ذلك التفاوت. ابن عباس رضوان الله عليه كان من أصغر الصحابة ومع ذلك كان من أفهم الصحابة بل لقد سبق بفهمه السابقين الأولين. يجلس عمر بن الخطاب يوما مع كبار الصحابة من أهل الشورى أن عمر كان له مجلس شورى وأدخل إلى هذا المجلس ابن عباس وكان ابن عباس في هذا الوقت شابا لم يبلغ 18 من عمره 18 سنة 17 سنة يجلس مع أبي بكر يجلس مع عمر ومع عثمان ومع علي ومع طلحة ومع عبد الرحمن بن عوف ومع سعد بن أبي وقاص مع الكبار. شاب صغير صبي. ووجد بعض الصحابة شيئا في صدره من أن يدخل عمر بن عباس رضي الله عنهما إلى هذا المجلس إلى مجلس الكبار. فأراد عمر أن يبين لهم أنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فسأل عمر الصحابة سؤالا قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم إن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إن فتح الله عليه ونصره أن يستغفره وأن يتوب إليه. وقال الآخرون قولا قريبا من هذا. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال قل. فقال ابن عباس أقول بأن الله قد نعى بهذه السورة لرسول الله أجله. إيه أخوان إيه فهده والله العظيم لو جلست طول الليل تفكر في هذا الجواب لطاش عقلك. والله ايه الفهم ده؟ من اين لابن عباس هذا الفهم؟ سورة واضحة اذا جاء نصر الله لفتح ورأيت الآخر يقول ده السورة دي ربنا بينعى اجل رسول الله. فقال عمر والله لا اعلم منها الا ما قد علمت يا ابن عباس. هذا نور يا اخوان من فهم ده نور نور يختص الله به من يشاء من عباده. جيء بامرأة وضعت ولدها بعد 6 أشهر من الزواج فجيء بها متهمة ليقام عليها الحد حد الزنا. وأوشك عثمان هذا هو الصحيح أوشك عثمان رضي الله عنه أن يقيم عليه الحد. تنبر ابن عباس رضي الله عنه وفي رواية علي رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين لا تعجل، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر. قال من أين لك هذا يا ابن عباس؟ قال من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تخصم 24 من 30، يبقى 6 أشهر تضع المرأة ولدها في 6 أشهر. شفت تزنوه. ولذلك ابن القيم نفسه يقول ايه؟ يقول وهل اوقع القدرية، عشان كده لما ربنا من عليك برجل عالم من اهل السنة يعلمك على ما كان عليه السلف والصحابة، فهذه ايضا نعمة تحتاج الى شق الى ان تلقى الله. ممكن يقدر الله عز وجل عليك ان تكون بين يدي عالم من علماء البدع والضلالات فتضل وتهلك. ولذلك شوف بقوله وهل اوقع القدريه، قدريه النفاه والقدريه الجبريه، وتكلمنا على المساله بالتفصيل، وهل اوقع القدريه والمرجئه والخوارج والمعتزله والروافض وسائر طوائف اهل البدع، هل اوقعهم فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ الرجل كان من الخوارج، تحقر صلاتك الى صلاتك؟ لا، بل يحقر ابو بكر الصديق صلاته الى صلاة واحد منهم كما قال النبي للصحابة. ومع ذلك قال النبي في الخوارج هم كلاب اهل النار، كلاب اهل النار خوارج، عبادة وزهد وقيام وصيام، ومع ذلك قال النبي هم كلاب اهل النار. فالقضية تحتاج الى فهم، والفهم نور، لكنه ايضا يأتي بفضل الله عز وجل بالتعلم بالتفهم بالتدرب بالجلوس بين يدي اهل العلم ممن من الله عز وجل عليهم بنور البصيرة ونور العلم. نفهم. انا اقسم بالله جلست بين يدي الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما يقرب من 3 سنوات ونصف، اقسم بالله انني اعدها في عمري تزيد على 30 عاما، اكثر من 30 سنة. القضية مش قضية انك تقرأ كتابين ولا 3 كتب اطلاقا، لكن قضية فهم، تفهم عن الله وتفهم عن رسول الله، بغير الفهم تضل، بل وربما تقع في البدعة، بل وربما تبدع غيرك وتفسق غيرك، بل وتتهم غيرك بعدم الفهم. يعني مثلا ممكن اخ، وهذا وقع بالفعل، يعني جاءني الاخوة بالفعل، دعا اخوانه للغداء واحضر لهم لية الخروف. عارفين اللية؟ جزء الخلف من الخروف اسمه لية. كل ده واحضر الارز ووضع عليه اللية متحمرة ما شاء الله، ويقطع بالسكينة ويد سمينة. الاخ هو داخل مش قادر، فيقول له كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهر. والله هذا حصل، والله حصل، مش مكتة والله. فيقوم الاخ يقول له ده حديث النبي قال كده، يقول له ايوه، يقول له صلى الله عليه وسلم محب، محب، لو اي واحد محب هيعمل كده، ياكل الحته ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نديله تاني ونبص له لكان والنحاط. وفعلا تعبوا جدا. واحد الاخوه قال طب يا اخي، طب مش ممكن ابدا ما تعيش، مستحيل. طب نسال محمد. فجأة اخوه قال يا شيخ وضع كذا، فضحك. قلت الله يسامحك يا شيخ، يا اخي كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، يعني لا يرد الطيب. قال يا ابني تموتنا وانت الشاهد. في قضية الفهم قضية عظيمة جدا، كثير من شبابنا الان يعني يدفعه الحماس الى اتهام الاخرين. انا لا اشكك في اخلاصه، بس الواحد ما يكفيش، اخلاص لوحده ما يكفيش يا شباب، لازم تبقى فاهم، لابد أن تكون فاهما للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ عشان تسحب الدليل في موضعه وتستشهد بالدليل في محله. فإن الاستشهاد بالأدلة في غير مناطاتها يسبب تشرذما وتهارجا وتنازعا واختلافا بل ومعارك بين الإخوة وبين الأحبة بسبب غياب قضية الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم هذا الدليل الجميل كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: كنا في سفر فأصاب رجل منا حجرا فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لإخوانه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تصبر على الماء مية موجودة من ينفعش التيمم. والكلام صحيح، قاعدة صحيح، إذا وجد الماء قاعدة محفوظة. قالوا: لا ما تتيممش، مية موجودة. قالوا: يا إخوانا دي المراسي مفتوحة والمية برد والجو برد مفيش مية حاجة مسخن. قالوا: لا ما ينفعش، لازم تغتسل. الدليل صحيح بس مش فاهمين الدليل، حققوش مناط الدليل. فاغتسل الرجل فمات. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وتدبر كلام النبي جيدا قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، وكم قتل سوء الفهم رجالا لا ذنب لهم ولا جريح. قتلوه، قتلهم الله، النبي يجي عليهم ويتهمهم بأنهم قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، العي عن الجاهل. شايف الكلام النبوي العجيب ده؟ قتلوه، شكر، دعاء، قتلهم الله، يصفون بالجهل. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، مع أنهم أتوه بدليل صحيح 100%، لكنهم لم يحققوا مناط الدليل. شوف القضية يا شباب، قضية مهمة جدا وفي منتهى الخطورة. لا تتعجب، هتقول لي الدليل في البخاري على رأسي وفي عيني وفي قلبي، لكن افهم الدليل، حقق مناط الدليل. العلم يا اخوانا لا ينتهي الى الدليل ابدا، الوصول الى الدليل ليس منتهى العلم، هذا كلام في غاية الاهمية. الوصول الى الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل بمناطاته بمراتبه حتى لا تستشهد بالدليل في غير محله ولا في غير موضعه. وذكرت لحضراتكم مثال قبل ذلك، اقسم بالله انا لا اسوقه لابرز لكم علمي، اشهد الله ان بعض الاخوه قد اساء الظن وارسل ورقه بهذا بالفعل. حينما كنا في الحج وجلست مع اخواننا بعدما صلينا المغرب والعشاء وجلسنا نقول اذكار الصلاه المعروف عندنا بختام الصلاة، نسبح ونحمد ونكبر، فأقبل علي أخ فاضل وألقى علينا السلام ونحن ما زلنا على جلسة التشهد، كنا في مزدلف، وقال: يا أخي يعز علي أن أرى وجوهكم وجوه أهل السنة وأنتم جالسون على بدعة. قلت: جزاك الله خيرا، سامحنا يا أخي، علمني إيه بدعة؟ أنا قلت: والله. فقال لي: كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. قلت له: سامحك الله، ليتك سألت أنت بدل أن تأتي لتبدع إخوانك ولتحكم عليهم بأنهم مبتدعون، فليس هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما المراد إذن؟ قلت: يا أخي، كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر أو لا يصلي النافلة إلا فيما دل عليه الدليل أنه صلاه في السفر، وهذا ثابت أيضا بدليل خاص. شايف الفهم فين والدليل فين؟ وبناء عليه بدع اخوانه، بدعهم بالفعل. فكم من اخوة بدعوا وفسقوا بل وكفروا، بل وكفروا بسبب سوء الفهم. اخي متصل علي من جنوب سيناء من 3 ايام، هو الواحد متقدم لبنتي وانا اسالك ادهاله ولا ما ادهالوش؟ قلت له: بخير. قال: والله دي كفر الالبان وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين من كفاره تراخر، اقسم بالله حق. قلت له: طب وانت؟ انت ابو العروسه، ما كفرك ولا الايه؟
انا كما هزلت انت كسر ازاي يا ابني؟
هذا سوء فهم. انا مشفق على اخواني دول. هذا سوء فهم عن الله وعن رسوله. اسال الله ان يردهم الى الحق ردا جميلا. فانا لا اسوق هذا من باب التهدر ولا من باب الاستهزائي، اشهد الله. لكن انظر الى قضيه الفهم. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور. نور ايه؟ العقل.
انا لسه ما روحش.
وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه، يقع تفاوت اذهانهم وافهامهم وادراكاتهم في التفاوت. ونسبته الى القلب كنسبة النور الباصر الى العين. ابن القيم بيقول كلاما عجيبا جدا. بيقول ايه؟ بيقول: ومن تجارب الصالحين، والله يخلي بالك من كلمتين دول وباوم عليهم كده، ومن تجارب الصالحين. وما يعني اذا ذكر ابن القيم مثل هذا، هذا سر هقوله لك لاول مره، تعرف انه يقصد نفسه لكنه لا يصرح. هذا بمن لمن اطلع على كل كتب ابن القيم وقرا وصبر غور كلامه يصل الى هذا، يفهم هذا. يقول: ومن تجارب الصالحين التي جربوها فأنفوها نافعة، أن من داوم على قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه الله عز وجل حياة ونورا في قلبه. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. شوف الخنجري يقول: وكان شيخ الإسلام قدس الله روحه، قدس الله روحه يعني طهرها وزكاها للتقديس التزكية والتطهير. قال شيخ الإسلام، قال ابن تيمية: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا بقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. قال ابن القيم: وقال لي ابن تيمية يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. فجرب باليقين، جرب باليقين يا حي يا قيوم. وفي أحاديث ثبتت عن الصادق صلى الله عليه وسلم أن الحي أو القيوم اسم من هذين الاسمين، أو الله لفظ الجلالة في هذه الأسماء اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، أكثر من هذا الذكر العظيم. فلهذا الذكر تأثير كبير في حياة القلوب. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن ينورها بنور العلم والهدى والإيمان وكذلك العقول، إنه لذلك القدر عليه. يبقى الشرط الأول من شروط استبصار العبرة أن يكون العقل إيه؟ حيا. أن يكون العقل حيا، حياة العقل. الشرط الثاني معرفة الأيام. إيه معرفة الأيام دي؟ قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. مش هتستبصر العبرة ولا تأخذ العبرة إلا إذا كنت عالما بأيام الله. وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ خلي بالك حضرتك. قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وغيرهم: أيام الله نعم الله على عباده. يبقى ده التفسير الأول. وذكرهم بأيام الله يعني بنعمه. قال مقاتل: أيام الله نقم الله على أهل الظلم والذنوب والمعاصي. يبقى أيام الله فسرت تارة بالنعمة وتارة بالنقمة. وذكرهم بأيام الله أي بنعمه على أوليائه وبنقمه على أهل الذنوب والمعاصي من الأشقياء. يبقى الشرط الثاني، خلي بال حضرتك، الشرط الثاني من شروط استبصار العبرة معرفة أيام الله تبارك وتعالى. وذكرهم بأيام الله أي ذكرهم بنعم الله على أوليائه وأشقيائه وأشقيائه، وذكرهم بنقم الله على أهل الذنوب والمعاصي. العبد إن تذكر أيام الله فعلم قصرها وعلم أنها أنفاس معدودة، منفرد وكل نفس من أنفاسك المعدودة يقابله آلاف الأنفاس في دار البقاء في جنة الله جل وعلا. فليس لهذه الأيام التي تمر بين أيدينا الآن نسبة إلى أيام البقاء في الجنة فقط، مفيش وجه المقارنة. وهذه الأيام التي نحياها فهي كمدة المنام، كوقت النوم بالنسبة لبقية يومك. فالعاقل الذي يتذكر أيام الله ويعلم أن أيامه معدودة وأنفاسه محسوبة، فيذكر فضل الله عز وجل ونعمه التي أعدها لأوليائه الذين فهموا حقيقة هذه الأيام، ويذكر نقم الله على أهل الذنوب والمعاصي الذين لم يوظفوا هذه الأيام توظيفا يقربهم من الله جل وعلا. العاقل الناظر لهذه الأيام بهذه النظرة هو الذي سيستفيد بالعبر وسيستبصر بالعبر. الغافل هو الذي لا يعرف الأيام، فيومه كغده، يومه كأمسه، وغده كيومه الذي يحياه. هل هو الغافل؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كثيرا من الناس في غفلة، يعيش اليوم كالأمس كالغد، ما فارق، لا يتقدم خطوة إلى الآخرة، لا يتقدم خطوة في السير إلى الله جل وعلا. فالصواب أن أيام الله تعم النوعين، النعم والنقم، النعم والنقم. فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر، وبحسب معرفته بهذه الأيام تكون عبرته وعظته. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الإنسان يسمع قصص الأولين مع فضل الله ونعمه على أوليائه، ومع أخذ الله للظالمين وانتقام الله من المجرمين يعتبر. هذا هو المستبصر بأيام الله، فتدبر وتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، وانظر إلى نقم الله تبارك وتعالى على أهل الذنوب والمعاصي وأهل الظلم والإجرام، لتعلم يقينا أن العاقل هو الذي يعتبر ويجعل من هذه الأيام سفينة ومزرعة للآخرة. ولله بر القائل: إن لله عبادا فطنا وقلاء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها، يعني فين؟ للدنيا. فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وذكرهم بأيام الله. يبقى لابد من استثمار العبر من أن تكون دائما متذكرا لأيام الله، أي لنعمه ونقمه. ولا يتم ذلك إلا بالشرط الثالث، ألا وهو السلامة من الأغراض. السلامة من الأغراض يعني إيه؟ يعني السلامة من الهوى، من الانقياد لدواعي النفس الأمارة بالسوء. لأن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي البصر ويعمي بصيرة القلب. اتباع الهوى، أو إن شئت فقل الهوى، ملك ظلوم غشوم جبون، يصم الآذان عن سماع الحق، في هوى، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، في هوى. يقول الدليل هو يرده، لأن الهوى هو الذي يدفع الحق، لأن الهوى هو الذي يطمس البصر عن الرؤية، مع أن الشيء المرئي كالشمس في رابعة النهار. ولذلك حذر الله نبيا من أنبيائه من الوقوع في الهوى، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. السلامة من الأغراض، السلامة من الهوى، السلامة من دواعي النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة مع وجود الهوى أبدا، لا تحصل بصيرة العبرة. لا يعتبر الإنسان بالعبرة ولا بالموعظة وقلبه مليء بالهوى أبدا. من ربما يجلس في مجلس كهذا ويسمع محاضرة طويلة قد تزيد عن الساعة ويسمع فيها كلاما عن الله وعن الرسول يحرك الجبال الرواسي ويخرج بلا أي ثمرة لأنه حضر بهوى يملأ قلبه. نسأل الله يجنبنا إياكم الهوى. فلا تحصل بصيرة العبرة مع الهوى أبدا، والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه وضل نظره فالتبس عليه الحق بالباطل، فأن له أن ينتفع بعد ذلك بالموعظة أو بالتذكر أو بالتفكر. إذا إذن استبصار العبرة لا يتم إلا بشروط. الأول نور العقل أو حياة العقل. الشرط الثاني معرفة الأيام. ما المراد بالأيام؟ الشرط الثاني تدبر القرآن. الشرط الثالث التخلص من مفسدات القلب الخمسة. لا تجني ثمرة الفكرة إلا بشروط. خلي بالك، الشرط الأول قصر الأمل، الشرط الثاني تدبر القرآن، الشرط الثالث التخلص من مفسدات القلب الخمسة. خلي بالك حضرتك، والله ده كلام في غاية النفاسة. رحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى. الشرط الأول قصر الأمل. لن تجني ثمرة الفكرة إلا بقصر الأمل، وقصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل إلى الله. العلم بقرب الرحيل إلى الله، العلم بسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأدواء للقلب قصر الأمل. فإن قصر الأمل يا إخوة يبعث الإنسان على استثمار الأيام. تصور لو أن مريضا، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، لو أن مريضا ذهب لطبيب وقال له الطبيب تقريبا المرض ده خطير وأنا أصارحك يعني لا يعيش صاحبه إلا أياما معدودات، وهذا يقع من أطباء كثيرون. تصور لو أن مريضا عاقلا سمع مثل هذا، ماذا سيفعل في الأيام المتبقية؟ سيقبل على الله إن أراد الله به الخير. لو أن رجلا قيل ستقتل الآن بعد 10 دقائق، هيعمل إيه في 10 دقائق؟ سيسجد لله عز وجل، هذا إن كان موفقا، وإلا فممكن في 10 دقائق دول واحد يقول لك طب أنا عاوز أشرب شيشة. ممكن يعني سبحان رب العظيم، نسأل الله أن يرزقنا حسن خاتمة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقصر الامل ان تعرف ان قرب الرحيل، ان وقت الرحيل قريب، وان ايامك قد انتهت. هذا يبعثك ويدفعك لاستثمار الايام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب. وقصر الامل يثير المؤمن الصادق ليسير إلى دار البقاء إلى الجنة، ويحثه على قضاء عدة السفر إلى الآخرة، ويزهده في الدنيا. وعاوز أقول إن برضه من قضية الفهم، سألت يزهده في الدنيا، بعض يخون شيء من الزهد في الدنيا، إن الشيخ يجي الجلابيه بقى عارف، ويقول شنطته مش مهذبة ولا مصرحة، وريحته تقرف، والغطرة بتاعته مش نقية، ثم تأيد الشيخ ظاهر. هل خلل في الفهم؟ أو لو الشيخ فقير ومش حتى انك هو ده الزهر، هل خلل في الفهم ايضا؟ اذهب الخلق على وجه الارض هو المصطفى، مفيش اذهب من رسول الله. انظر الى شكله، انظر الى جماله، انظر الى ثيابه، انظر الى طيبه، انظر الى غناه. انت نسيت ان الرسول جاءه سائل فاعطاه غنما بين جبلين، في اغنى من كده؟ صدقه غنما بين جبلين، قطيعا من الغنم صدقه. الزهد الحقيقي يا اخواننا كما اتكلم في منزله كامله من منازل الاسلام، منزله الزهد، الزهد الحقيقي هو ترك الحرام، هو العمل للاخره. انما كان جميلا، كان جميلا في ثوبه، كان جميلا طيب الرائحه، كان غنيا. الزهد معناه ان تبقى مهمها للثياب وناتن الرائحه وتبقى مش ناكل اطلاقا اطلاقا. الزهد انك تترك الحرام هي دي الرجوله، أن يمن الله عز وجل عليك بالمال وأن لا يحول هذا المال بينك وبين الآخرة. عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، كان من أغنى الناس، كان من أغنى الصحابة. عثمان جاء بمال إلى النبي يتجهز جيش الأسرة، ومع ذلك كان من أجهد الخلق، كان من أجهد الناس. أحمد بن حنبل إمام في الزهد، من أئمة التابعين، إمام في الزهد أحمد بن حنبل، ومع ذلك كان قد تزوج ثلاثة وتفرى بثلاث، وكان من أزهد الناس في الحرام. سليمان عليه السلام وداود عليه السلام كان من أزهد أهل الزمان، داود وسليمان. انظر إلى ما من الله به على داود وسليمان من ملك. سيدنا داود، سيدنا سليمان كان عنده كم زوج يا أخوان؟ ها؟ 1000 زوجة نفس الحديث. وكان من أزهد الناس. سيدنا النبي كان عنده كم زوجة؟ 9 زوجات، وكان أزهد الناس. القضية الزوجة مش زي ما بعض الناس كان يعني يبقى المنظر يقرف يقرف، يقول لك هو ده الزوج، بل بالعكس هذه من أسوأ الصور التي تقدم عن الإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يرزقنا الفهم وأن يرزقنا الزهد، إنه ولي ذلك ما بعد. سبحانه وتعالى، هذا اليقين يطلع هذا العبد على فناء الدنيا وعلى سرعة انقضائها وعلى قلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة، وأن الآخرة قد أقبلت. ويكفي أن نتدبر قول الله تعالى في قصر الأنم: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعة يعني يوم الحشر، وتصور أهل الحشر أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة. وقال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال الله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم فريقة إن لبثتم إلا يوم. فالآيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل الذي رواه الترمذي وغيره، رواه حديث الحسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس وهي تميل إلى الغروب فوق رؤوس الجبال، وقال لأصحابه: إنه لم يبق من الدنيا، إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها، يعني بالمقارنة إلى ما سبق، إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقصر الأمل مبني على أمرين: سيقن زوال الدنيا، وسيقن لقاء الآخرة. أن تكون على يقين بزوال الدنيا، وأنا لا أعلم حقيقة هي أقرب إلى الشك من هذه الحقيقة. أقولها ثانية: وأنا لا أعلم حقيقة هي أقرب إلى الشك من هذه الحقيقة. يعني نشوف بشر على وجه الأرض إلا وعندي يقين بأن الدنيا إيه؟ زائلة، والآخرة إيه؟ مقبلة، ومع ذلك نتناساها ونتغافل عنها. فقصر الأمل مبني على أمرين: على تيقن زوال الدنيا، وعلى تيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. فالعاقل يقايس بين منتهم وبين مقبل دائم، ويفضل بينه أو لا هنا. ولا شك أن الأفضل هو أن تعمل للآخرة. اللهم ارزقنا العمل للآخرة. لعنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك واكفها يا مذنب. لم ينفذ الملكان شيء نسيته، بل اثبتاه وانت لاهم تلعب. والروح منك وديعه اودعتها، فتردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل تعلم والنهار كلاهما، انت سنى فيهما تعد وتحسب. يبقى الشرط الاول من شروط جن ثمار الفكر قصر الامل. الشرط الثاني تدبر القرآن. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن بعد تدبر وفهم يا رحيم يا رحمن. تدبر القرآن يا اخوانا نعمة من اجل النعم. بكل اسف كثير من المسلمين يفتح المسجد بالقراءة، بعدين يبدأ ايه سورة البقرة، خلص كده 40 ولا بالشمس، ويبدأ يسر بقى في مصحف يرى. يا انا الشكل الاول
كده الصوره نص الصوره او نص طويله ده مش رائع اطلاق. وربنا ما انزلش القران من اجل هذا ابدا والله. ولذلك انا بتعجب من اخواننا الائمه في رمضان. ليه الاخ الامام شفت القطر الكبريت كل همه ان يصل الى نهايه الصوره؟ لا يا اخي. فايش هتقول لي يا اخي انا حريص على الاجر اجر الاخر، لان النبي قال من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. انا اني لا اقول الف لام من حرف، ولكن الف من حرف ولام من حرف ولام من حرف، لكن لابد مع هذا ايضا ان تقرا القران قراءه متانيه متدبره، لان الحكمه والغايه من انزال القران هي التدبر. قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. يبقى الحكمه من التنزيل ايه؟ تدبر. غايه التنزيل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. وقال تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى افلم يدبروا القول. وقال تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. الامر يحتاج الى فهم الى تدبر. وخلي بال حضرتك والله العظيم ان الله تبارك وتعالى يفتح على قارئ القران المتدبر على قدر اخلاصه واجتهاده في التدبر، وربما يكون هذا الفتح من الله سبحانه وتعالى اضعاف اضعاف ما يفتح الله به على رجل حصل شهاده دكتوراه في علوم اخرى. يعني يبقى رجل دكتور مثلا في التاريخ تاريخ الاسلام وفي رحلة حج، كما بعض اخواننا الاساتذه يقول لي نقرا القران كله في ايام الحج يا اخواننا، واتفقنا على هذا. اقرا يا استاذ فلان، وبدا هو بعد الفاتحه، فانا تعجبت لقراءه الفاتحه لكن استحييت ان اوقفه كان ارده. فبدا بعد الفاتحه بسوره البقره ويجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه اقسم بالله حطب. فانا تعجبت قلت يا دكتور الف لام مين؟ قال لا الم، يعني مش حتى بقى اسكت الف لام. قال لا الم يا اخي الف لام مين؟ قال لا يا شيخ بص يا عم دور على سوره الشرح الم نشرح لك صدرك. قال لي الم نشرح لك صدرك دي في دي. قلت له هدى بقى هنا عظمه القران، مهما اتاك الله من علم ومهما حصلت من شهادات الماجستير والدكتوراه لابد في القران ان تجلس على يد معلم، لان القران نقل الينا بالتلقي، تلقاه جبريل عن ملك الملوك، وتلقاه المصطفى عن جبريل، وتلقاه الصحابة عن النبي، وتلقاه التابعون عن الصحابة، وسيظل القرآن ينقل بالتلقي إلى أن يرث الله الأرض من عليه. لازم تجلس على يد الشيخ متقن للقرآن عشان يقول لك لا دي ألف لام ميم، ليه يا عم النبي قرأها لنا كده؟ واللي في الآخر دي ألم نشرح لك، ليه يا عم النبي علمها لنا كده؟ ما بتسميش ليه؟ عليه الصلاة والسلام. شايف القرآن؟ لو انت حضرتك جلست انت راجل عادي مسلم عادي لما اسمى ماجستير ولا دكتوراه وجلست فتحت المصحف بحضور قلب وحضور بصر واقبال مخلص على الله، والله يفتح الله عز وجل عليك مغاليق الفهم فترى من المعاني وتبصر من المعاني ما لا يصل اليها كثير ممن اتاهم الله المراكز والعلوم والمعارف في الدنيا. واظن هذا امر مجرد للجميع. فممكن حضرتك بتقرا الفتحه بقالك كم سنه تقراها كم مره، لكن في مره من المرات تستشعر معنى معين ولا لا؟ للتدبر للتدبر. واجلس مع كثير من اهل الفضل من اخواننا لا علم ولا دعوه ولا شيء، ويجلسوا لي يا شيخ انا والله قرات الايه دي، مش معنى كده اني بقول لك شفت القران بكيفك، لا فقط ولا بالهوى ابدا، لكن سترى من نعم الله عليك في تسهيلك بالتدبر ما الله عز وجل به عليك. وكما ذكرت في اول لقاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته.
يبقى الحكمة من التنزيل التدبر، او مقصود التنزيل التدبر. انزلناه اليك مبارك ليتدبروا ايات. فليس شيء انفع للعبد في معاشه، الله يخلي بالك، فليس شيء انفع للعبد في معاشه يعني في الدنيا ومعاده يعني في الاخره، واقرب الى نجاته من تدبر القران واطاله التامل فيه وجمع الفكر على معاني اياته والعمل به، فانها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها. ما تقرا القران وتتدبر معاني القران يطلعك الله على معاني الخير والشر كلها، ما كان وما هو كائن وما سيكون. قران كلام الله، وفضل القران على اي كلام كفضل الله على سائر الخلق. وتثبت معاني القران قواعد الايمان في القلب، وتشيد بنيان الايمان، وتوقد اركان الايمان، وتفتح معاني القران ان تدبرها العبد صوره الدنيا والاخره كامله امام العبد المتدبر، بل وتطلعه على حقيقه الجنه والنار كانه يراهما راي العين. الصحابه نصيح، يعني كان النبي يذكرهم بالجنه والنار بالايات، يقول قال قال رسول وكانهما يرون الجنه والنار راي العين، بالتدبر في المعاني بالمعايشه. وتحضره بين الامم، معاني القران هتعيشك مع الامم الماضيه، وتبصره بايام الله فيها من نعمه ونقمه، وتبصره بمواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته سبحانه واسماءه سبحانه وصفاته وافعاله وما يحبه وما يبغضه، وتعرفه آيات القرآن بتدبر معانيها، تعرفه صراط الله الذي يوصل إلى مرضاته، بل وتعرفه نفسه، بل وتبصره بعيوبها وآفاتها ومفسداتها، بل ومفسدات الأعمال، بل وتعرفه آيات القرآن إن تدبر معانيها بطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، ومراتب أهل السعادة ومراتب أهل الشقاوة، وأقسام الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير. وبالجنة تعرفه آيات القرآن إن تدبرها الرب المدعو إليه سبحانه وتعالى، وتعرفه طريق الوصول إليه، وكذلك تعرفه في مقابل ذلك ما يدعو إليه الشيطان، وتعرفه الطريق الذي يوصل إليه إلى الشيطان، وتعرفه آيات القرآن بالتدبر والتفهم ما للمستجيب للشيطان من إهانة في الدنيا وعذاب في الآخرة. فالقرآن إن تدبرت معناه وتفهمت آياته وصوره عرفت الخير والشر بحذافيره. فمعاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه، على العلم بالله بذاته بأسمائه بصفاته. معاني القرآن دائرة على الإيمان بالرسل، على الإيمان بالكتب، على الإيمان بالملائكة، على الإيمان باليوم الآخر، على الإيمان بالجنة والنار وما أعد الله فيها للجنة في الجنة لأولياء، وما أعد الله في النار للكافرين والمجرمين من أهل الشقاء. كل هذا يقف عليه الإنسان إن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى بتدبر. ومن أجمل وأرق ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال تدبر معي هذا المقطع العجيب النفيس، قال ابن القيم فلا تزال معانيه، معاني إيه؟ القرآن، خلي بالك كده من الكلمتين دول، قال فلا تزال معانيه تنهض العبد الى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخطف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الاراء والمذاهب الى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والاضاليل، وتبعثه معاني القرآن على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره المعاني بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الامور الصعاب والعقبات الشاقه غايه التسهيل، وتناديه معاني القران كلما فطرت عزماته وولى في سيره، تناديه فقدم الركب وفاتك الدليل. اللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحجو به وتسير أمامه خير الدليل، وكلما خرج عليه كميل من سمائم العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته معاني القرآن: الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. والله من تأمل القرآن وتدبره وقف على أضعاف أضعاف ما ذكرت، من تأمل القرآن وتدبره وقف على أضعاف أضعاف ما ذكرت. أما الشرط الثالث من شروط استبصار العبرة التخلص من مكدرات ومفسدات القلب. أول هذه المفسدات والمكدرات كثرة الحنطة بكسر الخاء، والخلطة هي الاختلاط، وفي الفرق بين الخلطة والخلطة. الخلطة في العشرة والاختلاط، والخلطة في الشراكة كما قال أهل اللغة. فكثرة الخلطة أخطر من مفسدات القلب. كثرة الخلطة، التمني، التعلق بغير الله، كثرة الأكل وكثرة النوم. بوصف تربوية أسأل الله أن يزكينا. مش هتستبصر العبرة إلا إذا طهر قلبك من هذه المكدرات والمفسدات. أول مفسد ومكدر على القلب كثرة الاختلاط مع الناس، ولا شك أن الاختلاط هنا هو الاختلاط مع أهل الشر والغيبة والنميمة والمعاصي، لكن الاختلاط مع أهل الخير والحق تقوي الإيمان في قلبك. هذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب، تطفئ نور القلب وتثقل سمعه، بل ربما تصم وتبكره، تصم القلب وتبكم القلب وتنزل صحة القلب. فإنه لا نعيم للقلب ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله سبحانه ومحبته والطمأنينة لذكره جل وعلا والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. هذه جنة العبد في الدنيا. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض الصالحين: إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. واضح دي ولا عالية أوي؟ هل يا ربنا علينا يا رب، ربنا يرفع قدرنا وقدرته. خلي بالك من العبارة دي، رجل من الصالحين بيقول بتمر بالقلب أوقات كده أقول: والله لو كان أهل الجنة في النعيم ده يبقى في عيش طيب، في عيش طيب. الرجل يعني دخل جنة الدنيا، دخل جنة الدنيا لا يشعر بالأنس إلا مع ربه، في لحظات حينما يستشعر القلب ربه وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى يشعر الإنسان بسعادة لا تعبر عنها الكلمات. فليس من ذاق كمن عرف، الذوق شيء والمعرفة شيء آخر. أنت تعرف ثمرة كذا من الفواكه لكنك ما ذقت طعمها، أنت لا تعرف عنها شيئا. فالمعرفة النظرية في شيء والذوق الحقيقي شيء آخر. وقال بعض المشركين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أو يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. اللهم ارزقنا حبك ولا تجعلنا نأنس إلا بك، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين. وكل من له قلب حي يعرف هذه المعاني، بل ذاقها. كل من له قلب حي يعرف هذه المعاني لأنه ذاق حلاوتها وعرف طعمها ومعناها. الخلطة تشهد على القلب مثل هذه المعاني. امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم ربنا يصوب القلب ويملأه بالران. امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم من أهل الذنوب والمعاصي، يعني تجلس مجلس غيبة القلب يطلق بالسواد، تطلع منه على مجلس نميمة السواد يكسر، تطلع منه والعياذ بالله على النظر إلى النساء، تطلع منه على النظر إلى التلفاز وسماع الكلمات النابية. البيئة دي اختلاط مع أهل الذنوب وأهل المعاصي يشوه القلب والعياذ بالله. إذا لم يلتفت الإنسان وينتبه إلى قلبه كما سأبين الآن، ويورث القلب هما وحزنا وكدرا وتشتتا وضعفا، فكم جلبت خلفة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من لحمة وعطلت من ملحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، والعياذ بالله. هذا هو صاحب السوء. فرق شديد بين صاحب يقول لك ما حضرتش امبارح محاضره مصطفى العدوي ليه؟ ما حضرتش محاضره محمد حسن ليه؟ واحد كان يقول لك شفت شربت بس ما يمكنني. شربت ايه يا عم؟ شربت جنسي، والعياذ بالله. واللفظه دي سبحان الله يعني حصل عليها لكن يعني بحث فلم اجد لها اصلا لا في القران ولا في السنه. المراد الذي اذكره الان انا مذكوره في كثير من كتب التربيه لكن مالهاش اصل حقيقي، لكن انا ذكرتها للايضاح للمعرفه. ولا كذا شربت كذا، والعياذ بالله. فرق كبير بين هذا وبين من يمنحك شريطا لاخر خطبه مثلا للشيخ فلان. فرق كبير قوي. عشان كده النبي يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ويقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الطير. من غير الشباب ده الشباب في الجامعات وفي المدارس. شاب ممكن الولد ينسى في بيت طويل جدا. ممكن يكون الوالد في البيت راجل منتجب والام ست منتجبه منتقبه فاضله، والولد يخرج انا عايز بالله سيء. ليه؟ لانه يخرج من بيئه ملتزمه الى بيئه فاسده فاسقه. فيتعرف على صحبة سيئة فتشوش عليه قلبه وتعكر عليه دينه والتزامه. من اجل ذلك انا اخاطب شبابنا الان، كن رجلا في اتخاذ القرار، لا تصاحب الا رجلا يذكرك بالله، واتخذ قرارا برجوله في قطع الصحبة مع اي زميل لك يحثك على المعصية ويؤذك عليها اذى. كن رجلا واتخذ قرارك برجوله، لا تغضب ربك ثم لا تغضب والديك. فأنت أمل هذه الأمة. نعم أنت أمل الأمة وأنت أمل والديك. يكدح أبوك ويتعب وقد لا تنام أمك من أجل أن تخرج شابا ناجحا في دينك ودنياك. فكم تكون الصدمة على الوالدين بل وعلى الأسرة حينما ترى الأسرة ولدها قد انحرف. وكلمه لأم، وقد ذكرتها هذا قبل ذلك في هذا المجلس المبارك، تقسم لله أنها تدعو الله أن يأخذ ولدها. وتقول كنت بدعي لابني الوحيد، إن كنت بدعي له كانت أمنيته بتضرع إلى ما يرد رزقني ولده على كم بنت. بمجرد ما جاء ودخل الجامعة بتقول أقوم بالليل أقول يا رب خذه يا رب لا يحمل منه. ليش؟ لأن المخدرات أهلكت وجعلته لحما على عظم ومسخت عقله ومسخت شكله، فصارت الام تتمنى هلاك ولدها. فاتخذ قرار بسبب الصحبه السيئه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نحن قلنا لك وذكرناك وقلنا قال ما قال الرسول. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان الانسان خذولا. وقال الله تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، اللهم ارزقنا التقى، الا المتقين، الى اخر الايات. فخلطه اهل السوء شر شر. تحذر شبابنا واولادنا، خلطه اهل السوء شر في الدنيا وعذاب في الآخرة. والجمع بين أقوال أهل العلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العزلة والبعد عن الناس والخلطة، الجمع أقول. أما الخلطة فقد اختلف السلف في حكم العزلة والخلطة وفي أيهما أفضل. قال جمهور العلماء، خلي بالك من هذا التأصيل، قال جمهور العلماء الاختلاط أولى من العزلة عن الناس، الاختلاط أولى من العزلة عن الناس لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية كالقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين في الخير وبرهم بأنواع الخير، لا سيما إذا كان المسلم في هذه الحالة يقدر على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما العزلة عن الناس فهي أولى وأفضل لمن خاف على نفسه فتنة وخشي على دينه، وهذا هو الجمع الصحيح. فالجمع الصحيح أن تخالط الناس في الخير وأن تعتزل الناس في كل شر. خالط الناس في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة، في الدعوة إلى الله. كسر ثواب المسلمين في الأعياد، كسر ثواب المسلمين في الجمعة، يعني مشهد المسلمين في الرسالة في صلاة العيد المشهد في ذاته دعوة، أنت بذلك تدعو إلى الله. يرى أهل الأرض أن هذه الأمة متمسكة بدينها، محبة لنبيها صلى الله عليه وسلم. حضورك لمحاضرة عامة أو لدرس منهجي في هذه الدروس تكثير لسواد المسلمين، لكن بعد ما انتهى الخير توكل على الله. مش بعد المحاضرة تقف مع واحد ثاني وتتحول الوقت إلى مجلس ريبة يبقى أنت ضيعت الخير الذي حصلت، أو إلى مجلس نميمة يبقى أنت ضيعت الفضل الذي جنيت. إنما خالف الناس في الخير واعتزل الناس في الشر أو في كل ما يفسد عليك قلبك ودينك. فالجمع الصحيح بين الأحاديث الواردة في الاختلاط والعزلة هذا هو الذي ذكرت. ففي سنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري المقابل من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المؤمن أو المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يشر بدينه من الفتن. ده هذا حديث العزلة، والأول حديث الإيه؟ في الاختلاط مع الصبر على أذى الناس. قال عمر بن الخطاب: خذوا حظكم من العزلة، يعني خلي لك وقت تخلو فيه بنفسك، لا زوجة ولا ولد، هذا المسألة مهمة جدا يا اخوان. لازم تغلق على نفسك في مكتبة ولا في غرفة، تجلس مع نفسك وقتا معينا، ساعة، ساعة ونص، ساعتين، نصف ساعة، حتى لو قالوا عليك مجنون. ممكن تستنى في البيت، أول ما زرت الشغل اللي دخلته وقفلته وقعدت ساعتين لوحدك ما تردش هتقول بس الراجل ده غلط، هتقول إلا ما رحم الله. لكن حتى لو اتهمت بالجنون اجعل لنفسك حظا من العزلة عن الخلق وعن الناس، فترى في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات من فضل الله عز وجل ونعمه ما الله به عليه. لكن اصدق وأخلص النية. قال عمر: خذوا حظكم من العزلة. قال الخطابي: لو لم يكن في العزلة، خلي بالك الكلام ده، لو لم يكن في العزلة إلا أن تسلم من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا تقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا. وقال أبو ذر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند الحسن، قال: الوحدة خير من جليس السوء، يعني أن تجلس وحدك خير من أن تجلس مع رجل سوء. الوحدة خير من جلوس السوء. فالجمع بين العزلة والخلطة أن تخالط الناس في الخير فيما يعود عليك بالنفع لدينك ودنياك، وأن تعتزل الناس في كل شر وفي كل شيء يبعدك عن الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو الشرط الأول مفروض التخلص من وسيلات الخلق. تخالط الناس في الخير وتبتعد عنهم وتعتزلهم في الشر. الشرط الثاني التمني، والتمني مفسد من مفسدات القلب. قال ابن القيم: إن المنى رأس أموال المفاليس، إن المنى رأس أموال المفاليس. المنى تمني بغير عمل. النهارده نتمنى أمريكا تنهار بريطانيا تنهار وروسيا تنهار والأمة تنهار، وأمنيات جميلة جدا. لكن الأمنيات هذه زي ما قلنا، هذه الأمنيات وهذه الأمال بغير أعمال لا تصح ولا تستقيم. فالتمني اللي هو الفارغ بدون العمل رأس مالي المفلس. يعني إذا طالب مثلا لك أنا أتمنى أن أستاذ في الجامعة،
جميل
وهي جميلة بس كسلان ما بذكرش، ما بذكرش في اليوم مثلا 14 ساعة أو 12 ساعة، إذا مش هيوصل للأمية دي مش هيوصل أبدا. يخلنا المسائل دي عاوزة جهد وعاوزة تعب وعاوزة سهر، مش هقول لك أكل ونوم يديك بالروم ضروها يا كسلان ابن كسلان ده مستحيل أكل ونوم مدرسة بالروم، هتاكل كتير زي ما هتاكل دلوقتي هتنام كتير وهتشرب كتير وهيفوتك خير كتير، هيفوتك خير كتير. فالمنى الفارغ بدون العمل رأس مالي المفلس. فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه وكل من حسب حاله. واحد يتمنى يبقى سلطان مش دونيك، واحد يتمنى يبقى سلطان، واحد يتمنى يلف البلد يسافر العالم بأمنيته، واحد أمنيته مثلا أن يأكل في الجنة السيخ أمان، واحد يتمنى أن يبقى عنده أموال كثيرة جدا وأطيان وأراضي، واحد يتمنى أن الأمة تنصر، واحد يتمنى أن اليهود ربنا يذلهم. أمنيات شكرا ليه، كل واحد له أمنية، وهذه الأمال بحسب الإيه؟ الهمة، بحسب الهمة. صاحب الهمة العالية تجد أمنيته عالية، وصاحب الهمة الدنيئة تجد أمنيته خطية. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. لكل واحد له أمنية على قدر همته. صاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان والآخرة والعمل وقرب إلى الله والجنة وخائف من النار، ده صاحب العلم صاحب الهمة العالية. فأمانيه نور، حكمة، عمل، فضل، عطاء، بصيرة. وأمان الآخرين خداع وكذب وخيال وغرور وضلال، وكل بحسب همته. ربيعة ابن كعب الأسلمي رضوان الله عليه، أنا طولت خالص في الدرس النهارده ها؟ طيب نخلص بس عشان ننتهي من منزلة التذكر، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. أقول ربيعة بن كعب الأسلمي حديثه صحيح مسلم، كان بيبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته ليلة بوضوئه وحاجته. أول من النبي استيقظ من النوم لقى ربيعة مجهز الوضوء ومجهز لكل النبي يحتاجه، دي بتبقى برضه نعمة. فصار ما يكون عندك طفل صغير كده وتيجي تمشي من غير ما تطلب منه يجيب لك الحذاء تشرح ليه، وكمان نصلح اولادنا. فربيع بن كعب جهز ما يحتاج اليه رسول الله. فلما النبي استيقظ ولقى كل شيء كده سعيد بربيعه وفهمه، فقام قال له ايه؟ قال له سل يا ربيعه، تمنى اتمنى عليه وانا احقق لك اللي انت عاوزه. يا خبر ابيض، هو موقف عزيز وحديث فهمه. سل يا ربيعه تمنى، بشوف بقى اصحاب الهمه ده واصحاب الاماني اصحاب العلم والنور. قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. هو ده الكلام، هو ده الكلام، أمنية إن أنا أبقى معاك في الجنة. شوف الحق الصادق سيدنا النبي برضه بيؤكد، فبيقول له أو غير ذلك، يعني مالكش أمنية ثانية؟ قال له لا يا رسول الله هو ذلك، مالكش أمنية غير كده. ومع ذلك لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. تجتهد برضه في الطاعة، مش بقى تتوانى وتتكسل على أن النبي وعدك، لا، فاجتهد في الطاعة والعبادة والسجود. عمر بن الخطاب رضي الله عليه كانوا جالسين الصحابة فبدون تمنى، قالوا نتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لننفقه كله في سبيل الله. وكل واحد قال أمنية، قالوا والله ما ندري ما نتمنى يا أمير المؤمنين. فقال عمر أما أنا فأتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. شوف الأمانة، شوف الأمان، والناس تفكر ازاي؟ أصحاب الهمم العالية، عاوز دار تبقى مليانة رجال زي أبي عبيد، هو ده، هو ده الهم، وهي دي الهمة. عبد الله بن عمر، وعمر بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان في الكعبة، فمصعب يقول لهم تمنوا، شوف الكعبة عند ربنا في بيت الله، تمنوا فنحن في بيت الله. قالوا له ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب أما أنا فأتمنى ولاية العراق، أبقى والي على العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، اتجوز الصين دوش، فنال ما تمنى، صار واليا على العراق وتزوج سكينة وعائشة. قال له انت يا عبد الملك، عبد الملك مرام، قال لا انا بقى يعني اكبر شوي، انا اتمنى الخلافة، عاوز ابقى خليفة على الامة. فصار خليفة على الامة عبد الملك بن مروان. قال له انت يا عروة، قال عروة بن الزبير، اما انا فاتمنى ان اكون فقيها وان يحمل الناس عني حديث رسول الله. اعلى شوي. قالوا انت يا ابن عمر، فقال عبد الله بن عمر، اما انا فاتمنى الجنة. اعلى خالص، لا عاوز الجنة. ولذلك الامام احمد لما سئل متى يجد العبد طعم الراحة، قال عند اول قدم في الجنة، احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول وارى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. انا وزيد كل هم بقى كل حزن، انما في الدنيا لا يمكن ابدا، ان يجي دار حزن ودار كبر ودار هم ودار غم ودار نقص. فالتمني لاهل العلم ولاهل البصيره لاصحاب الهمم العاليه دائما حول العلم حول الايمان. وابن القيم له عباره جميله قوي قوي، بيقول ايه؟ بيقول القلوب جواله، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء. واحد يبقى قلبه في السماء، واحد يبقى قلبه في الحمام اعزك الله، تفاوت ضخم جدا في القلوب. فامال اهل العلم نور وحكمه وعمل، وامال اهل الجهل خداع اباطيل. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.